نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام فلا زال حديثنا يتواصل مع هذه السلسلة المباركة في الكلام حول توحيد ربنا جل وعلا وكنا قد عرفنا في بداية هذا الكلام المبارك أن توحيد الباري سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا يتحقق إلا بها ولا يصح إلا بتحقيقها وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وقد انتهى بنا الحديث في الأسبوع الماضي عندما تذكر من المسائل التي تتعلق بالربوبية والألوهية وما يضادهما من الشرك والعياذ بالله وآن الأوان أن نبدأ الحديث عن القسم الثالث والأخير وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أيها الإخوة الكرام هو الذي يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا القسم من التوحيد له أهمية عظيمة ومكانة كبيرة وشأن جسيم في حياة المسلم المؤمن، لا سيما إذا عرفت أن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته لها دور كبير جدا في معرفة الباري جل وعلا نفسه. لا يمكنك أن تتعرف على الله جل وعلا تعرفا تاما إلا إذا تعرفت على أسمائه وصفاته. ما الذي سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكلما كان حظك من هذه المعرفة أكبر كلما زادت معرفتك لله جل وعلا أعظم، وكلما عظمت معرفتك لله كلما زدت له حبا وتعظيما وتوقيرا، وكلما زدت منه خشية ورهبة. فإذا عرفت أسماء الله جل وعلا وصفاته، إذا تعرفت على معانيها وتعبدت لله جل وعلا بمقتضاها وآثارها، فهذه هي المعرفة الحقيقية لله جل وعلا، هذه هي المعرفة التي تزيد في حبك لله جل وعلا وتعظيمك له، وتزيد في خشيتك ورهبتك منه. فهذا القسم أيها الإخوة الكرام حق لكل مسلم مؤمن أن يهتم به ويسعى في معرفته، لأنه بمعرفته يعرف ربه. ومن منا لا يريد أن يعرف ربه؟ من منا لا يريد أن يعرف أسماءه وصفاته؟ من منا لا يريد أن يزيد في محبته له وخشيته له؟ ولابد أولا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نتعرف على الأسماء والصفات وما يتعلق بهما، لابد أولا أن نعرف الفرق بينهما. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء هي ما سمى الله جل وعلا به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات فهي التي تتضمنها الأسماء وتدل عليها. فمثال الأسماء اسم الله العليم، واسمه الحكيم، واسمه السميع، واسمه البصير، إلى غير ذلك. ومثال الصفات ما تدل عليه هذه الأسماء. فاسم السميع يدل على صفة السمع، واسم البصير يدل على صفة البصر، واسم العليم يدل على صفة العلم، واسم الحكيم يدل على صفة الحكمة، واسم الرحمن الرحيم يدلان على صفة الرحمة، وهكذا. فالأسماء تدل على الصفات وتتضمنها، هذا هو الفرق بينهما. وقبل أن أخوض في كيفية تحقيق التوحيد في الأسماء والصفات على مذهب أهل الحق، لابد أن نتعرف أولا على شيء من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات حتى يزداد اهتمامنا بها وسعينا لمعرفتها. والكلام في هذا إخوة الإسلام طويل وله مباحث متعددة، أقتصر منها على نقاط. فمن مظاهر أهمية الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفتها أن معرفة الأسماء والصفات وسيلة لدعاء الله جل وعلا. وقد عرفنا على هذا من قبل، وعرفنا أن من أقسام التوسل المشروع التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. إذا أردت أن تدعو الله جل وعلا رافعا كفيك إليه سبحانه وتعالى، فإنك تدعوه بأسمائه وصفاته. تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا عليم علمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. ففي أثناء دعائك لله جل وعلا تتوجه إليه بأسمائه وصفاته. إذن فمعرفتك لهذه الأسماء والصفات وسيلة إلى دعائك لله جل وعلا. وفي هذا يقول جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. إذا فالله جل وعلا أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته، فلا بد أن نعرف الأسماء والصفات أولا حتى ندعو الله جل وعلا بها. ومن مظاهر أهمية الإيمان بالأسماء والصفات كذلك أن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته وسيلة لدخول الجنة. وفي هذا يقول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، وهذا عند جماهير العلماء ليس حصرا لأسماء الله جل وعلا، فأسماؤه تزيد على ذلك. وإنما الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أن من أحصى من أسماء الله جل وعلا 99 دخل الجنة. فما معنى الإحصاء؟ قال علماؤنا: الإحصاء له معاني متعددة، منها الحفظ، أن تحفظ من أسماء الله جل وعلا 99 أسماء، ومنها معرفة معاني هذه الأسماء. لا يكفيك أن تتعرف على مجرد الاسم حتى تتعرف على معناه وما يدل عليه، وهذا أمر عقلي سنتناوله فيما بعد إن شاء الله. ومن معاني الإحصاء كذلك أن تعمل بما تقتضيه هذه الأسماء أو هذه الصفات، وهذا أمر سنتكلم عليه أيضا فيما بعد إن شاء الله. إذا عرفت ما تدل عليه أسماء الله وصفاته دفعك هذا إلى العمل، دفعك هذا إلى التقرب لله جل وعلا، دفعك هذا إلى مزيد المحبة له والخشية منه إلى غير ذلك. هذا هو معنى الإحصاء الذي رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة. إذا فمن أهمية إيمانك بالأسماء والصفات أنك بإيمانك بها ومعرفتك لها تدخل الجنة إن شاء الله. من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن الله تبارك وتعالى رتب فضلا عظيما على آياته وسوره التي تدل على أسمائه وصفاته. الله جل وعلا جعل بعض آياته وسوره في القرآن يدل على أسمائه وصفاته ويخبر بها. فمن ذلك آية الكرسي، آية الكرسي تتحدث كلها عن الأسماء والصفات. كذلك سورة الإخلاص تتحدث كلها عن الأسماء والصفات. فالله جل وعلا رتب على مثل هذه الآيات والسور فضلا عظيما فيها وفي من يقرأها ويحبها. ففي آية الكرسي مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فاجتهد رضي الله عنه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي توصلت إليه بتوفيق الله جل وعلا. فآية الكرسي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله لما تتضمنه من الأسماء والصفات. وبالنسبة لسورة الإخلاص ثبت حديث في الصحيحين أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه في الصلاة، وكان إذا قرأ في ركعة لا يختمها إلا بقل هو الله أحد. كان إذا قرأ في آية ركعة لا بد أن يقرأ بقل هو الله أحد ويختم بها. فلما خطبه أصحابه في ذلك قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. لماذا يقرأ سورة الإخلاص؟ لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اشتملت هذه السورة العظيمة على أصول الأسماء والصفات من إثباتها ونفي التشبيه فيها إلى غير ذلك. فهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأصحابه أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. لماذا؟ لأنه أحب صفة الله وأحب ربه جل وعلا فأحبه ربه سبحانه وتعالى. وهذا شاهد لما قلناه من أن معرفتك بأسماء الله جل وعلا وصفاته تزيد في محبتك لله. إذا تأملت فيما سمى الله جل وعلا به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تأملت في أسمائه وفيما تدل عليه من المعاني العظيمة، إذا تأملت كيف أن الله جل وعلا اتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص، ألا يدفعك هذا إلى محبته؟ ألا يدفعك هذا إلى تعظيمه؟ ألا يدفعك هذا إلى الخشية منه؟ هكذا كان شأن ذلك الصحابي فأحبه رب العزة جل وعلا. وكما قال بعض السلفين الصالح ليس الشأن في أن تحب الله وإنما الشأن في أن يحبك الله. هذا هو الشأن الذي يحبه الله جل وعلا هنيئا له، هنيئا له هذه المحبة العظيمة التي يفوز بها في الدنيا والآخرة. وعلى الجانب الآخر لو تأملت في الذي يفرق في معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته فيلحد فيها أو يضعها على غير مواضعها أو يتأولها على غير تأويلها أو يعاملها بما لم يدل عليه كتاب ولا سنة، فهذه عاقبة وخيمة وأمر خطير. وقد دل على ذلك قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. معنى الإلحاد سنتعرف عليه فيما بعد إن شاء الله. الذي يلحد في أسماء الله جل وعلا وصفاته فيتعامل معها بغير الطرق الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة، فوعده الله جل وعلا بأنه سيجزى على صنيعه هذا، ولم يحدد رب العزة جل وعلا هذا الجزاء، فدل على عظمته. هذا جزاء عظيم، هذا جزاء خطير كبير لا يعلم حجمه إلا الله جل وعلا، لا يعلم حجمه إلا الله تبارك وتعالى. ودل على ذلك أيضا قوله جل شأنه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه الآيات لها سبب نزول أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت، عند بيت الله الحرام، ثلاثة نفر، ثلاثة رجال، قرشيان وثقفي أو الثقفيان والقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. هذه صفة أولئك النفر. فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ هل تظنون أن الله جل وعلا يسمع أقوالنا؟ فرد عليه الثاني فقال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا. أراد ذلك الرجل أن الله تبارك وتعالى إنما يسمع ما كان ظاهرا من أقوال عباده فقط، أما ما أخفاه العباد وأسروه ففي قوله الباطل الضال لا يسمعه الله جل وعلا. فرد عليه الثالث وكان أكثر فقها من صاحبيه إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أسررنا. إذا كنتما تثبتان لله جل وعلا سمعا عند الجهر فكذلك لابد لكما أن تثبت سمعه عند الإشارة. فأنزل الله جل وعلا في شأنهم هذه الآية: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم أن الله جل وعلا ليس يسمع أقوالكم وليس يعلم أحوالكم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. انظر إلى عاقبة الذي يلحد في أسماء الله جل وعلا وصفاته ويتعامل معها بغير تعامل الشرعي. هذه عقوبته وهذه حاله عند الله جل وعلا. فحق لنا إخوة الإسلام أن نعني بهذا الأمر ونهتم به اهتماما عظيما. حق لنا أن نتعلمه ونعلمه أهلينا وأولادنا حتى نعرف جميعا ربنا سبحانه وتعالى، فنزداد له حبا ونزداد منه خشية ونزداد له تقربا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذه المعرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك أيها الإخوة الكرام كانت نبذة عن أهمية الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفتها. أما العقيدة فيها سنتعرض لها في الخطبة المقبلة إن شاء الله. وفي هذا المقام قبل أن أنزل من موضوعي هذا أحب أن أعلق على حدث تم منذ عدة أيام، وكان المناسب أن يكون التعليق عليه في الأسبوع الماضي ولكن قدر الله وما شاء فعل. هذا الحدث يتعلق بمجيء الرئيس الأمريكي إلى بلادنا وإلقائه خطبة أو كلمة تحدث فيها بكلام طيب فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين. هذه الواقعة أيها الإخوة لها أهميتها ولها مدلولها، وينبغي لنا أن نتوقف عندها حتى لا تختلط علينا الأمور وحتى لا نعطيها أكبر من حجمها. لا سيما وأن هذا الأمر له صلة بمعتقدنا نحن المسلمين كما سأبين لحضراتكم إن شاء الله. والكلام أيها الإخوة في هذا الأمر ينصب في جانبين: الجانب الأول في التعليق على موقف ذلك الرجل في نفسه وكلامه في نفسه، والجانب الثاني يتعلق بموقفنا نحن أو برد فعلنا نحن تجاه ما صدر منه. فأما الجانب الأول الذي يتعلق بكلامه وموقفه الذي كان في ظاهره طيبا يدل على أمور فيها مصلحة للإسلام والمسلمين، فالقاعدة الشرعية في ذلك التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة من قواعد الدين وأصوله، أننا نقبل الحق ممن كان، نقبل الحق من أي كائن أيا كان شأنه وأيا كانت منزلته، ونتعاون مع أي إنسان فيما يرضي الله جل وعلا ويكون فيه صالح لدينه سبحانه.
سبحانه وتعالى. هذه هي القاعدة العامة والشواهد عليها كثيرة. الحق نقبله من أي إنسان حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان شيطانا، حتى وإن كان من كان، طالما أنه تلفظ بالحق وتكلم بالعدل فنحن نقبل كلامه هذا في ذاته. لسنا نرد الحق الذي جاء به لمجرد أنه كافر، أو لمجرد أنه مبتدع، أو لمجرد أنه كذا وكذا، بل نقبل الحق من أي إنسان. وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولتجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فنحن نقبل الحق من أي إنسان، ونتعاون في الحق مع أي إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم في واقعة الحديبية في أثناء سيره صلوات الله وسلامه عليه، لما عرف أن المشركين الكفار يريدون أن يصدوه عن البيت، قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه القاعدة العامة ومعلما إياها لأمته صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو عرضوا علي خطة رشد يعظمون بها حرمات الله تعالى لأجبتهم إليها. وهم من؟ وهم الكفار المشركون المحاذون لله ورسوله، الذين حاربوا الله ورسوله وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو عرضوا علي خطة رشد فيها تعظيم لحرمات الله جل وعلا لأجبتهم إليها. فلو عرض علينا ذلك الرجل أو غيره أيا كان أمرا فيه مصلحة للإسلام ومصلحة للمسلمين، فنحن نجيب تعظيما لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونتعاون معه كائنا من كان. هذا هو الجانب الأول الذي يتعلق بكلام الرجل في نفسه. أما الجانب الثاني الذي يتعلق برد فعلنا تجاه هذا الكلام، فلا بد أيها الإخوة الكرام أن نستحضر أصلا مهما أحكمه الله جل وعلا في كتابه ووضحه في أتم بيان وفي أتم توضيح. يقول جل شأنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل في علاه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا شأن أولئك القوم بكلام ربنا جل وعلا، ليس بكلامي ولا كلام السياسي الفلاني ولا كلام القائد الفلاني، هذا كلام رب السماوات والأرض. القوم لن يرضوا عنا أبدا حتى نكون على ما هم عليه، حتى نتابعهم فيما هم فيه، لكن أساليبهم تتغير. فمنهم من يكون غليظا جادا قويا يبدي صفحة العداء هكذا دون أي نقاش ودون أي محاورة، ومنهم من يكون هليما لينا يتكلم بالكلام الطيب يخادع الله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه وما يشعر. فلا بد أن نكون على حذر، ولا بد أن نعطي الأمر حقه ولا نضخمه ولا نعطيه أكبر مما يستحق. علينا أن نستحضر هذا الأصل دونا، وعلينا أن نعرف مسر القوم بنا جيدا. لا بد أن نستحضر هذا إخوتنا في الله، لا بد أن نعرف هذا الأمر، لا بد أن نعرف أنهم لا يرضون عنا أبدا ونحن على إسلامنا ونحن على توحيدنا لربنا كما يدرينا. لعل هذا الرجل يريد بنا مكرا، لعله يريد أن يقاطعنا، لعله يريد أن يصل بنا إلى ما لا يرضي الله جل وعلا. وهذا أصل آخر يتعلق بأمور السياسة التي نعيشها. القوم لن يولوا أمرهم رجلا حتى يسير على مخططاتهم. هذه قاعدة لا تحتاج إلى نقاش، لن يمكن أن يتولى أمر القوم رجل لا يسير على خططهم، وخططهم معروفة، عداؤهم للإسلام والمسلمين وحروبهم الصليبية التي عبر عنها سلف ذلك الرجل. فلن يمكن أن يتولى هذا الرجل أمر أولئك القوم وهو لا ينتوي أن يسير على مخططاتهم. لكن الطرق كما ذكرت لحضراتكم تختلف وتتنوع بحسب الظروف وبحسب النظر في المصالح والمفاسد من وجهة نظرهم وبحسب النظر في الواقع. فلا بد أن نكون على حذر، ولا بد أن نعطيهم الأمان كل الأمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في آخر الزمان، وهذا حديث مهم توقف عنده أيها المسلم وتأمله، قال صلوات الله وسلامه عليه: تصطلحون أنتم والروم صلحا آمنا، ثم تغزون عدوا من ورائكم فتسلمون وتغنمون. فها هنا يرفع رجل من النصارى الصليب ويقول: الأغلب الصليب. فيذهب إليه رجل من المسلمين فيقتله، فتغدر الروم في 12 راية أو في 80 راية، تحت كل راية 12,000 من المقاتلين، إلى آخر حديثه صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على أن الأمر يكون بيننا وبين الروم أمرا آمنا مطمئنا، بل نتحد معا ونقاتل عدوا مشتركا. ثم ماذا يكون من الروم من بعد؟ يكون منهم الغدر والتعظيم للباطل والتعظيم للكفر. لا بد أن ننتبه لهذا. فخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، إذا طلب ذلك الرجل منا أمرا فيه مصلحة للإسلام فنحن نعظم الله ونعظم دينه ونسعى في هذا الأمر الذي فيه مصلحة للمسلمين. والذين ينظرون في هذا الأمر هم أهله، ليس أنا ولا حضراتكم. الذين ينظرون في هذا الأمر هم أهله المتخصصون به. ومع سعينا في هذا لا بد أن نكون على حذر، ولا بد أن لا نعطي الأمور أكثر مما نستحق، أكثر مما تستحق، بل لا بد أن ننتبه لمثل القول وأن نكون على حذر تام. وصلة المسألة بالمعتقد، الأمر الذي يخصنا نحن عوام المسلمين، أنه قد يأتي رجل منا فيستمع إلى كلام الرجل فيعجب به ويقول: ما شاء الله، هذا رجل طيب، وهذا يبدو فيه أنه على خير وليس كأسلافه الذين تقدموه، فيميل إليه قلبيا، يميل إلى ذلك الرجل بقلبه ويؤيده بقلبه وينصره بقلبه دون أن يشعر. وهذه خطورة عظيمة، هذه خطورة عظيمة تتصل بالمعتقد. وقد تعرفنا على هذا الأمر من قبل، عرفنا أن محبة الكافرين أمر خطير للغاية على عقيدة المسلم، فلا ينبغي لأحد منا أن يتأثر بهذا الكلام. علينا أن نضع الأمور في نصابها وأن نتحلى بالقواعد التي بينتها شريعتنا. والخلاصة عباد الله، نسعى فيما فيه مصلحة لديننا ولإخواننا المسلمين دون أن نعطي الأمور أكبر مما تستحق، ودون أن نأمن كل الأمن إلى قوم بين الله تبارك وتعالى أنهم لا يحبوننا ويريدون المكر بنا. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا مكر الأعداء يا رب العالمين، اللهم قنا مكر الأعداء يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله